Médien.
Média. Podcast.
Médien. Podcast. أهلا بكم مستمعينا، ونواصل إذن معكم رحلتنا في عوالم التراث وعمق الموروث المغربي. من عبق التراث نستحضر معكم في هذا الموعد المتجدد أوجها من تراثنا المغربي الغني والمتنوع، مع مكامن الثقافة والتاريخ والحضارات المتعاقبة على المملكة، ومع خفايا هذا الموروث الشعبي المغربي بكل ألوانه وأصوله المتعددة، الذي جعل من المغرب دوما أرضا خصبة لكل معاني التعايش والانسجام، ومنبعا تنهل منه الأجيال المتعاقبة.
ميديا لالا بلادي مع أسماء بشري.
إذن مرة أخرى عن مدينة وزان، الواحدة من المدن التاريخية العريقة التي تزخر بتراث عمراني يعكس عمقها الحضاري والديني نتحدث اليوم، وكذلك تراثها إذن الذي تميز بهذا الطابع الأندلسي التقليدي بالمعمار المغربي الإسلامي، من الأزقة الضيقة المرصوفة بالحجارة إلى البيوت ذات الأبواب الخشبية المزخرفة إلى النوافذ الحديدية المشبكة، كلها عناصر تعكس روح المدينة المتجذرة في التاريخ. معنا حول مدينة وزان وخصوصية عمرانها وتراثها العمراني الدكتور شريف الرطبي، الكاتب والباحث في التاريخ الحديث والمعاصر والباحث أيضا في التراث المغربي. أستاذ شريف الرطبي، أهلا وسهلا بك معنا مجددا.
أهلا بك أستاذة أسماء، وأهلا بمستمعي برنامج لالا بلادي مرة أخرى على أمواج إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية ميديا من رحاب وزان، وشكرا لك على الاستضافة.
أستاذ شريف، إذن عن مدينة وزان وعن تراثها الثقافي اللامادي سنتحدث اليوم. تحدثنا في حلقات سابقة عن صناعة الجلابة الوزانية كنموذج للتراث اللامادي، والآن عن هذا التراث المادي بوزان وتحديدا العمران بالمدينة.
أستاذ أسماء، من المعلوم أن مدينة وزان لها موروثها الثقافي المادي إلى جانب الموروث اللامادي، وفي جانب الموروث الثقافي المادي هناك المعمار، وينقسم الموروث المعماري بدار الضمانة إلى نوعين: معمار مغربي أصيل ومعمار أوروبي داخل. بالنسبة للمعمار الأصيل فله خصوصياته ومميزاته، فمن المعلوم أن المعمار كموروث مادي يتكون في جزء منه من المواقع الأثرية، مثلا في المغرب شالة، وليلي، ليكسوس، تمودا وغيرها، ومن الأسوار والأبواب التاريخية والدرسك السكنية والأسواق والحمامات التقليدية ودور العبادة من مساجد ومنارات المساجد وبيع خاصة باليهود في المدن المغربية العتيقة وقصور وقصبات تاريخية، فضلاً عن المدارس القديمة وغيرها من الآثار المبنية. الحديث أستاذ أسمع عن الأسوار الأبواب التاريخية مثلاً يجرنا إلى الحديث عن أدوارها في حماية المدن والقلاع والقصبات المحصنة لحصن المراقبة والحماية، وأسوار سميكة تخللها أبواب وأبراج، أمثلة على ذلك كثيرة في المدن التاريخية كفاس ومكناس ومراكش ورودانت، الرباط وسلا وتطوان وطنجة وسبتة ووجدة وتازة والجديدة والصاورة وغيرها من المدن العتيقة. ففي هذه المدن كانت الأبواب تفتح وتغلق عند الحاجة، نظير باب الرواح، باب الحد في الرباط، باب النوادر، باب السود في تطوان، وباب بوجلود أو أبي الجنود، وباب فتوح بفاس، باب دكالة، باب الخميس من الراكوش، باب الفحص، باب برسان في طنجة، وعلى غرارها أبواب كثيرة في مدن أخرى كالصويرة وجديدة وتازة ووجدة وغيرها من المدن المغربية التاريخية. وإذا كانت هذه المدن المغربية القديمة في القرون الماضية تتحصن بأسوارها وأبراجها وأبوابها تحت مراقبة عيون الحراس وسلاح الجند، فإن وزان أستاذ أسماء، وزان دار الضمانة عرفت في تاريخها بالمدينة الحصينة عوض المدينة المحصنة، إذ لم تكن بحاجة لأسوار ولا لحراس على الأبواب، والفضل في ذلك يعود إلى كونها كانت محمية ببركة أوليائها الصالحين بعد أن أصبحت حرما لا ينتهك بالنظر إلى سمعة زاويتها الدينية أي الزاوية الوزنية وكرامات شرفائها وبركتهم التي كان يعترف بها من طرف المخزن والقضاء إلى السواء، ومن ثم سميت بالمدينة الحصينة. وبالتالي لم تكن بحاجة لأبواب تغلق وتفتح، بل توفرت فقط على أقواس مفتوحة كثيرة. ولعل الشهير منها اليوم هو خوص باب الجمعة الذي لا يزال يقاوم الزمن، وهو يوجد عند بداية حي العتيق الذي يحمل نفس الاسم أي حي الجمعة، ويؤدي إلى ضريح الشيخ المؤسس في الزاوية في جهة شمال المدينة، وإلى سوق صغيرة تسمى سويقة أو سوق أحايك، إلى عدد من الأحياء العتيقة، لتنتهي طريقه عند قوس ثاني يسمى قوس باب فتحة الذي كان يدخل منه زوار فقراء الزاوية القادمون من فاس من جهة الجنوب عبر حي الرويضة المحادي لضريح الشيخ المؤسس. وقد أصبح هذا القوس أثرا بعد عين. ودليل هذا الحصانة أستاذة، هذا الحصانة الرمزية للمدينة، هو وجود موروث معماري يتمثل في ملاح لليهود كان في حماية شرفاء وزان، ويضم بيعة وفندقا للإقامة ومحلات تجارية، وكان بدوره ملاحا مفتوحا. أما بخصوص المعالم العمرانية الدينية والروحية، فجدير بالذكر أن المدينة عرفت بكثرة أضرحة الأولياء الصالحين قبل تأسيس الزاوية، ومنهم الفاتحون والمجاهدون أمثال أبو سالم القيرواني نسبة إلى القيروان بتونس، وسيدي أحمد الوهداني الشامي بالشام، وغيرهما كثيرون، فضلا عن أضرحة شرفاء الزاوية وفي مقدمتهم ضريح الشيخ مؤسس مولي عبد الله الشريف وابنه مولي محمد وأحفاده، خاصة مولي التهامي مولي الطيب سيدي علي محمد. هذا فضلا عن الدور السكنية المميزة والفاتحة التي كان يسكنها الشرفاء، والفئة التي يمكن تصنيفها ضمن خانة وجهاء المدينة من قضاة وعلماء وتجار.
طيب دكتور شريف ارتطبي، يعني طبعا كما أشرت ما يميز التراث العمراني بوزان هو ارتباطه الوثيق بهذا التصوف وبالزهد، وهو ما يظهر في هذه البساطة المعمارية للزوايا للبيوت بالمدينة، وكذلك التناغم بين الإنسان والمكان، وهذه الخصوصية تمنح المدينة دائما هذا الطابع الروحي وهذا السكون النادر الذي نادرا ما يوجد أيضا في مدن أخرى.
خصوصية البناء أستاذ أسماء والمعمار الأصيل بدار الضمانة، عندما نتحدث عن ضريح مولي عبد الله الشريف مثلا والمسجد الأعظم المحادي له، فهذا المعمار بني من طرف فقراء الزاوية من فاس، وهو يتميز بطابعه المغربي الأندلسي الأصيل، إلى جانب مئذنته التي تطل على صحن تتوسطه نافورة على غرار مساجد فاس، وبمحادته مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم تسمى مدرسة. أما بخصوص المساجد التي توجد بكثرة، فيعد مسجد مولاي العربي هو الأشهر بفضل منارته المثمنة الأضلاع والمنمقة بقطع من الزليج الفاسي، وهي تطل على ساحة الزاوية. وغير بعيد عن هذا المسجد يوجد حمامان عتيقان، حمام مولي عبد الله الشريف وحمام عقبة الزاوية، وقد بني على نمط حمامات الفاسية العتيقة. وبجوار الضريح بنيت سوق لبيع الخرقة الوزانية التي لها ارتباط بالتصوف كما ذكرت، يعرف بسوق أحايك. وقيسارية كانت مخصصة للسياغين من بائع الذهب والفضة والنحاس، ومحلات الخراطة، عندما نتحدث عن الخراطة نتحدث عن السبح الوزانية والحدادة، صنع الشبابيك وغيرها من الأدوات التي كانت تستعمل في الفلاحة، والتي لم تبقى منها سوى الأسماء مثل دروج الخراطين وحي الحدادين. وتبقى سكن الشرفاء أستاذ أزماء نموذج لمعمار مغربي أصيل يتمثل في الدور الفسيحة التي تعرف باسم الرياضات، وهي تضم عدة أجنحة للإقامة، لها أقواسها التي تشبه أقواس المساجد وقاعاتها الفسيحة، وأبوابها الخشبية المنقوشة وحدائقها ونافورات توسط العديد منها، ولعل أشهرها هي سكة الشيخ الزاوية داخل حي الزاوية وغرفة السلطان. هذا الرياض كان يسمى غرفة السلطان، وكانت تضم جناحا لاستقبال وإقامة كبار زوار الزاوية من المغاربة والأجانب، ويقال أنها هيئت لاستقبال محتمل في أحد سلاطين المغرب في القرن التاسع عشر، فسميت باسم غرفة السلطان، وهي فضاء كان يسر الناظرين لأنها كانت تضم حدائق لأشجار مثمرة وسهريجا مائيا يوجد قارب على جانبه قصد التنقل بين أطرافه، حيث تسبح أسماك ملونة في مياهه. كما لسكن الشرفاء أيضا رياضات كانت خارج المدينة، مثل رياض الناس العربي على أطراف حي القصريين، ورياض الشرفة خارج المدينة الموجود على طريق الرباط. وقد بنيت على غرار هذه الدور إقامات مماثلة لحي القصريين في حومة عرفت باسم دروب الشرفة، بمعمار مميز بهندسته وشفاعته وأقواسه وزخارفه. هذا فضلا عن محلات تجارية كانت تابعة للزاوية، بنيت في عهد مولاي الطيب فسميت باسمه هوانة مولاي الطيب، وضمنها سماط العدول القديم، وقد تميزت بدورها بمعمارها المغربي الفاسي الأصيل، وهي توجد على مقربة من الملاح الذي يضم بيعة لليهود بمعمارها المميز عن معمار المسلمين في هندسته.
هذا أستاذ شريف الرطبي فيما يتعلق بخصوصيات العمران الأصيل بمدينة وزان، ولكن هناك خصوصية أيضا تتعلق بها التأثير الأوروبي بعد خضوع المدينة للاستعمار الفرنسي. يعني ما هي خصوصية هذا المعمار الأوروبي بالمدينة؟ ما الذي يميزه مع كل هذه التحولات الحديثة التي طرأت على المدينة وعلى مدن أخرى بالمملكة؟
سيدة أسماء، من المعلوم أن القوات الفرنسية دخلت مدينة وزان يوم 2 من أكتوبر سنة 1920، أي 8 سنوات بعد توقيع فك الحماية، وبدخول النصارى لهذه المدينة الروحية التي كانت تعد مدينة مقدسة، فتظهر نواة لمدينة موازية للمدينة العتيقة بخلق منشآت معمارية أوروبية في حي عرف سابقا باسم العدير، الذي كان قبل دخول الفرنسيين مرعى لمواشي شرفاء الزاوية، باعتباره يوجد في موضع منبسط مقارنة مع موضع المدينة، أي مقر الزاوية والأحياء المجاورة لها التي بنيت على سفح جبل بوهلال. فتحول العدير إلى فضاء معماري سكنه المعمرون وقواتهم العسكرية وموظفوهم، فضم عدد من الفلل والمرافق الإدارية وسكن عسكرية وكنيسة ومركب رياضي عصري وحديقة عمومية وفندق سياحي وسجن محلي. وبعدها توسع العمران العصري الفرنسي في مناطق أخرى من دار الضمانة بمحاذاة الملاح، حيث بنى هؤلاء المعمرون فندقا عصريا سموه الفندق الكبير، إلى جانبه فنادق صغيرة ومقاهي عصرية كان يرتدها المعمرون، لعل أهمها حملت اسم مقهى التجار. وبنوا في وسط المدينة ساعة عمومية عرفت باسم المجانة بجوار ساحة السوق الأسبوعي، وكانت تستعمل صفاراتها في حالة الطوارئ، وبنوا قبالتها مكتبة بلدية. وبحي الرمل أيضا بنى المعمرون كوليج مولاي عبد الله الشريف ومدرسة للبنات، هي التي تسمى اليوم مدرسة الخرهوني، ومستشفى عمومي على الطراز الأوروبي بأجنحة متخصصة، واليوم يحمل اسم مستشفى أبو القاسم الزهراوي. وبجوار هذا المستشفى بني حي سكني جديد عصري من طرف معمر فرنسي فحمل اسمه إيتي كونت، أي حي كونت، الذي بناه مسيو كونت. وبحي القشريين جاور الفرنسيون سكن الشرفاء ببناء مركب إداري ومقر الحاكم العام الذي عرف لدى الأهالي باسم البيرو، كما جهزوا العديد من الأبار ووفروا سقايات برونزية جميلة لتوزيع المياه الصالحة للشرب في مختلف الأحياء الشعبية. وبنوا أيضا تعاون لعصر الزيتون، كانت رائدة في منطقة تلال وجبال الريف باعتبار أن منطقة وزان عرفت دوما بغراسة أشجار الزيتون وعصر الزيتون. وبذلك أصبحت وزان فضلا عن لقبها بدار الضمنة أصبحت صنعة من طرف الفرنسيين بباريس الصغيرة بجمال طبيعتها وبمعمارها العصري في جزئها الأوروبي، فضلا عن هوائها النقي وجمال وخضرة طبيعتها.
يعني نتحدث أستاذ الرطيطبي عن باريس الصغيرة وجمال هذه المدينة التي مرت عليها مجموعة من الحضارات وأصبحت تراثا عريقا وأصيلا في الذاكرة المغربية. الآن كيف بما أننا نتحدث عن التراث العمراني للمدينة، كيف يبدو واقع هذا التراث بوزان، وكيف يعني يتم الحفاظ عليه كمسؤولية جماعية تستدعي أكيد وعيا متجددا سواء من طرف الساكنة وحتى من المهتمين بالتراث من أجل حماية هذه المدينة وذاكرتها أيضا من كل اندثار وضمان استدامتها للأجيال القادمة. طبعا هناك مجهودات تقام من أجل الحفاظ على هذا التراث، ولكن كيف يبدو واقعه اليوم، وكيف خاصة كيف يمكن استثماره تنمويا لفائدة ساكنة المدينة؟
إذا أسماء يمكن القول أن الأسف هو علامة من علامات هذا الواقع، العديد من الدور القديمة هدمت أو أهملت بسبب هجرة أصحابها من الشرفاء الوزانيين إلى مدن أخرى مثل الرباط وسلا وفاس وطنجة، والعديد من الأقواس سقطت مثل قوس باب فتحة، لما قوس جمعة لا يزال يقاوم الزمن لوحده وبحاجة للصيانة والتجديد لواجهته الداخلية. كما هدمت أقواس جميلة بنيت عندما دخل المدينة وقد مر على بنائها حوالي 34 سنة، هي بطبيعة الحال حديثة مقارنة مع الأقواس القديمة. يمكن الحديث عن المجانة أو الساعة الكبرى التي صنعت في ألمانيا في نهاية القرن التاسع عشر، وكان لها دور أمني عند بداية بنائها من طرف المعمر، لكنها دخلت الذاكرة الجماعية الوزانية ارتباطا بالإعلان عن أول يوم من شهر رمضان، والإعلان عن مواعيد الإفطار ونهاية السحور وأول أيام عيد الفطر، فضلا عن كونها تعلن عن الوقت بدقاتها النحاسية الجميلة، وأصبحت رمزا سياحيا. وهناك مشروع لإعادة تأهيل المدينة، لأن حتى لا نبقى في باب الأسف هناك باب الأمل، لكن نتائج هذا المشروع للتأهيل لم تبدو ملموسة اليوم حتى نتحدث عن استثمارها سياحيا في الوقت الذي لا يزال المركب الرياضي الموروث عن الفترة الاستعمارية بحاجة إلى إصلاح وتأهيل وتتميم. وهناك مشروع لإعادة ترميم وتأهيل المدينة العتيقة في مرحلة الثانية، كما أن المدينة أخذت صورة جديدة بهويتها حيث أنها أخذت اللونين الأبيض والأخضر، وتم تأهيل العديد من المساجد العتيقة سواء في الأحياء مثل الرمل وحي القشريين. وأيضا هناك مشروع أن تصنف هذه المواقع الأثرية ضمن الموروث الثقافي المعترف به من طرف وزارة الثقافة، وخاصة الأحياء العتيقة والدور العتيقة التي هي ضمن مشروع لإعادة التأهيل. ويمكن الحديث أيضا عن معالم أخرى من التراث المادي الوزاني مثل خط السكك الحديدية الذي كانت له محطة بوزان والذي من شأن إعادته وفك العزل عنها. وأيضا هناك أرضية مطار وزان الذي يمكن إعادة تجهيزه لاستخدامه في السياحة الداخلية. قال الأستاذ أسماء هناك حديث دسوج، ونتمنى أن تتوفر الإرادة اللازمة حيث وضعت اليد في اليد اليوم بطرف الجهات المسؤولة عن تدبير الشأن المحلي بالمدينة والجهات المسؤولة جهويا وطنيا عن هذا التراث الوطني من أجل الحفاظ عليه موروثا ماديا أصيلا له خصوصيته وأجنبيا أيضا في مختلف أشكاله وتجلياته في هذه الحاضرة التاريخية وإمكانية استثماره بما يعود على الساكنة بالدفع العميم إذ أن عدم تثمينه سيضيع هذا الموروث وهو ما لا نرضاه وهناك مبادرات وهناك إرهاسات ومبادرات من المجتمع المدني ومن الجهات المسؤولة المنتخبة المعينة من أجل بعث هذا التراث والحفاظ عليه وتثمينه سياحيا.
شكرا جزيلا لك دكتور شريف ارتطبي الكاتب والباحث في التاريخ الحديث والمعاصر والباحث أيضا في التراث المغربي، شكرا جزيلا لك على مشاركتك القيمة. وشكرا لكم أيضا مستمعينا، وصلنا إلى ختام هذا العدد، إلى اللقاء.